عينا يشرب بها عباد الله. كلمة يشرب ما هو الحرف الذي يناسبها؟ من، يشرب منها، لأن العين ما يمكن، لا يمكن أن تكون إناء يشرب به، بل هي مورد يشرب منه. فيقولون يشرب بها عباد الله، التجوز هنا بالحرف، والباء بمعنى من، ويشرب على معناها الأصل. وهذا مذهب الكوفيين. البصريون يقول لا، التجوز في الفعل، والباء على معناها الأصل ليس بمعنى من، لكن يشرب مضمنة معنى يروى، عينا يشرب، عينا يشرب بها عباد الله، أي يروى بها، ولا ري إلا بعد شرب. فيقول نحن إذا قلنا إن يشرب مضمن معنى يروى لم نخالف الظاهر، لأنه لا ري إلا بعد شرب، ونجعل الفاء على معناها. ثم استوى إلى السماء، طبقها على هذا المثال. فإما أن تقول استوى بمعنى على، وتجعل إلى بمعنى على، بمعنى على، عرفتم؟ لأن الحرف الذي يناسب الاستواء بمعنى الارتفاع هو على. وعلى هذا نقول ثم استوى على السماء، أي على عرشه الذي هو فوق السماء. وإن كان هذا المعنى فيه أيضا شيء من القلق، لأن الآيات الأخرى تدل على أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض كلها. ولو أننا قلنا استوى على السماء وأريد بها السماء الحقيقية، لكان استواء الله تعالى يكون على شيئين، على العرش وعلى السماء، وهذا خلاف المعروف عند أهل العلم. على كل حال هم يرون أن إلى بمعنى على. القول الثاني يقول إن إلى للغاية على معنى حقيقة، كما قال في يشرب بها عباد الله أن الباء على المعنى الحقيقي، ولكن يشرب ضم يروى. هؤلاء قالوا إلى على المعنى الحقيقي، واستوى ضم معنى القصد، لكن القصد التام، لأنه مأخوذ من الاستواء وهو الكمال والتمام. واضح؟ والمعنى الذي قاله ابن كثير رحمه الله ومن قبله ومن بعده أقرب إلى الفهم وأبعد عن الاشتباه. ولهذا نقول الله عز وجل استوى إلى السماء، أي قصدا تاما بإرادة تامة إلى السماء فخلقه. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، وفي الآية الأخرى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وعلى المعنيين جميعا فإننا لم نخرج عن الظاهر، لأننا لو قلنا إن الظاهر ما ذهب إليه أهل التعطيل من أن الله كان في الأسفل ثم صعد إلى السماء، لو قلنا إن هذا هو الظاهر لكان ظاهر كلام الله عز وجل معنى باطلا لا يليق بالله. وكل معنى باطل فإنه لا يمكن أن يكون ظاهر النصوص. وبهذا التقرير دفعنا قول هؤلاء المعطلة أن أهل السنة والجماعة يؤولون في النصوص. المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة أو المجادلة يجوز الوجهان، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. نقف على هذا. نعم هذا التضمين معناه أن المعنى يدل، السياق يدل عليه، السياق يدل عليه. فأنت الآن إما أن تقول إن التجوز في الحرف أو التجوز في الفعل، لا بد. أما أن تجعل كلاهما بالمعنى الحقيقي ما يستقيم. مثل يشرب من استياقينا، مثل يشرب بها عباد الله، ما يمكن تجعل الباء على معناها الأصلي ويشرب على معناها الأصلي. نعم العلو والارتفاع ما هي بالباء بإلى يعني قصدي. إيه وهذا ما ذهب إليه ابن كثير، أقول هذا ما ذهب إليه ابن كثير، ولهذا ذكرنا أنه هو الأقرب إلى الصواب. إن استوى إلى السماء أي قصد. إيه نعم نعم، البغوي فسر في سورة فصلت غير ما فسرت في سورة البقرة. لا إما أنه ظهر له معنى جديد، أو أنه نسي ما قال في الأول، في احتمال ما نعرف، أو أنه فسر هذا ليكون التفسير مزدوجا، بمعنى أنه يجوز أن تفسر بهذا أو بهذا.
صالح من العيد السؤال لك يا عدم الألعالة اللبا وغلقت صالة والسلراحني يريد الوذاه يريد الوذاه ألوه السنة مالك له أو السم أو السم الصالة أو السن الذي يلعنك من العنى ألوه صالة البقناش يلعنك من العنى ألوه يلعنك ملعنا لو هو حصل بقوا يشرق الملو لا شلاعة هذا النقيد نحال إذا أمصر عدو وموضع سأل نعمل لك بقوا يشرق الملو أنا شلاعة هذا النقيد هذهم حال يوش لا عملوا بقى أو يلعن بصق يلطيه إيه ملوغ القصو مكوشن سلايف ده هنور متفيفة الله ده متشدق الله ده وضع له عن هيدا يشدوي وعيدا وعضي اي نهيفة سنيفة سنوج جسود وهنور ده إلى النعو هلول على ليلة ركها لا صراح لك وفتح لك نوت حسن ولو رأى المهيد بذف لا أصر معلوهان من الكلة سنة أمه الله نور قدسنا وقيد أنا وش لو ثنيا الله نوع استقرى عفوتنا اسمع مهل فوق يعني وي فلاها ناشو يعلن رشمي وناشو اشتح الميت ها عامج بالقبر السلم هيدي أنا وعفري وعد هذه ويعلن رشمي نيري لأن النبي أغلق السري وبلقوا في دهنا برأي ذو قتام الرجومي أذو لقوا النبات أرقلوا عنا أسلح لسرد إن نوجب يطف هو الأمر ماذا في حصب اللهم عيش تلخل ورض أما كتاب سمخوص هم لا أعطى ونحص الله لا أما كتاب سمول عناك هذه لعلق ونلوك وأوجد وزنوا لا أما كتاب سمول عنه لا أقوى نهي قال هلا لدى هلا هنا الحراو
هل يمكنك ان تكون هناك
مسح الغطاء. نعم لا قلع يطعن انتغاء أمه الله لو قيدي يا فرو شمه الله لو قيمت سيراشا عن عن آه لي رفلة حصل عن لو أطلع أطلق لعفلق لو أطلق هنسأل أنهض أخفاء
لأن هو صحيح يعني يجب أن نجعل الحديث واحدا، لكن لما كان نصر المؤمنين من جهة من قبل أهل اليمن بين واضحا أجد الحديث على ظاهره. والذين قالوا إن المراد باليمن كل الحجاب لأنهم قالوا إن الإيمان والحكمة ما نبعت إلا بمكة، ما نبعت إلا بمكة، وهذا هو الواقع، ما نبعت بصنعاء أو بذبيد أو صعدة أو ما أشبه ذلك. فيقولون إنه يتعين أن نقول هكذا. أما أجد نفس الرحمن من قبل اليمن فالرسول هو الذي يقوله، يقوله في المدينة أو يقوله في مكة، ما نفهم في تاريخ الحديث. لكن على كل حال فإن الله تعالى نصر المؤمنين بالأنصار في أول الإسلام، وكذلك بالأنصار في حروب الردة في أهل اليمن. كنا قال الشيخ الثاني تيجي
أنا قرأت في الواقع دي أن لما لو نظار في الواقع المعروف في رواية لو ذكر في حرب الردة أكثر من الناجع من
إيه هو إيه نعم هو هذا كلام الشيخ الثاني لماذا
نجي نقرأ يوم على الذي حجر في فتح قال ان اليمن يطلق على ما تحت الطائف عند احد البناء في ذلك الزمان العيارات الطائف يطلق عليهم لا نقول ان على الحاسب عليهم ان نتحدث من اليمن ولا نعلم التأويل يعني ما نعلم الحكم معها احد ذلك ما نعلم ممكن يكون شيء غير
إذا قلنا إنه ما وراء الطائف خرجت مكة وخرجت المدينة شلون ما تحت من جهة الانخفاض يعني لا 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 من جهة اليمين من جهة اليمين لعل كل حال العلماء فسروا هذا بما قلت إن الحجاز كله يعتبر من منطقة اليمن بمعنى إن عندنا شام ويمن الشام مثلا من جهة اليرموك و يعني ما نعرف الحدود بالضبط لكنه ما عدا اليمن
ما قلت
هذا بالنسبة لنفر بالنسبة لنفر. أما بالنسبة للإيمان يمان ما يمكن نقول إن الإيمان من قبل اليمن إلا إذا دخلنا الحكاية.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يملك الشام يمكن هذا
يمدح نعم يمدح الشام أحيانا لكن الحديث بمعنى الآن ما يمكن نقول إنه الشام للشام يعني نقول الإيمان يمان
نقول إنه خاص يعني فرد من أفراد
لا في ما يستقيم الحين ما يمكن الإنسان يطمئن إلى أن يقول إن الإيمان هو في أهل اليمن
ما يلزم
من الله في اليمن إلا إذا قال الإيمان يمان واضح واضح في الحق الحكمة يمانية واضح الحكمة يمانية نقول ولا حجابية الحكمة الحكمة لو قال حكمة يمنية بس مطلق يعني بدون أل واضح نعم إيه لا الإيمان إنه من جهة الإيمان يعني فيها التامي والعراق الجهة لكن طيب الجهة أي جهة هل الجهة تبتدي من الحجاز أو تبتدي من ما وراء الحجاز ونادع لليمن والحجاز والشام نعم ايه الايمان لا اعذر لا اعذر المدينه كما تعرض هي الى جحيم لا لا لان النفس انما يخرج من ذي جوف لا لا كلام يكون من الارض يوم يعلم تحدث اخباره لا لا أبدا هذا معروف النفس إنما هو من ذي جوف يتنفس به لا النفس لأن النفس ينفس بمعنى فرج الله سبحانه وتعالى ما يضيق بشيء حتى نقول يفرج عنه بالنفس لا ما في ما يمكن تقول إن الله ينفس أبدا أنت إذا قلت نفس الرحمن يعني نفسه اللي هو النفس المعروف لازم أن تكون يتنفس نعم لا ما يتنفس أصله ما يتنفس لأنه ما فيه نفس المعنى الحقيقي للنفس لأن يعني الآن المعاني الحقيقية ثابتة المنفي هو التمثيل ولا كان نقول الله تعالى مثل ما قال الخطاب ولا نقول الله أمعى لا كأمعى المخلوق لا ما ورد ايه النفس ما هو ما هو لازم ان النفس بمعنى الهواء الذي يخرج من الجوف ما هو لازم ما دام النفس ياتي بمعنى التنفيس والتفريغ واضح ثم ان اذا قلنا نفس الله معناه ان الله يتنفس من اليمن وهذا لا يتصور ايضا لانه من قبل اليمن معناه في الارض فياتي من قبل اليمن لا لا هذا المعنى الظاهر ما هو باللوازم ما هو باللوازم مثلا إن نفس الله من قبل اليمن إني أجد نفس الله من قبل اليمن إذا فسرت النفس بمعنى الهواء الذي يخرج من الجوف ما هو حقيقته هذا حقيقته فقط النظر عن كيفية الآن كلنا ننفس لكن هل نفسنا سواء كل واحد له كيفية في نفسه واحد عنده ضيق في التنفس واحد عنده مثلا ضيق في الصدر المهم أنه يختلف لكن أصل النفس وهو الهواء الخارج من الجوف متفق وهذا هو معناه الحقيقي هذا المعنى الحقيقي لا يمكن أن يليق بالله عز وجل ثم يمنعه أن يقول من قبل اليمن فإن هذا يقتضي أن يكون النفس يأتي من الأرض من الجهة الجنوبية لا لا هذا معناه إذا أخذت الظاهر على هذا لا نعم إذا كان نفس الرحمن من قبل اليمن أصلها النفس أصل معنى النفس لا يليق بالله سواء من جهة التمثيل أو من جهة المعنى الحقيقي قل لي ما هو النفس في المعنى الحقيقي وش معنى الأصل؟ وش المعنى الحقيقي للنفع؟ وش المعنى الحقيقي؟ الآن احنا نعرف معنى النزول، طيب الهواء الخارج من الجو لتنفيسه وهو ضروري بالنسبة لنا، فإذا يلزم أن يكون نفس الله يعني الهواء الذي يخرج من جوفه، لكن لا يلزم أن يكون كنفسي ونفس زيد وعمرو إلى آخر، ما يلزم لا، لكن أصل النفس لله ممتنع. أصل معنى النفس هو كلمة النفس دقيقة يا آدم، ما يخالف، لكن ورد حديث له معنيين، معنى بمعنى التنفيس وهو معنى صحيح لائق بالله ولا يخرج عن ظاهر الكلام، ومعنى آخر ما يليق بالله عز وجل. لأن أصل يعني المعنى إذا كان ما يثبت الله، ما يمكن تثبت وتقول إن الله تعالى كذا وكذا ولا يثبت. كان نقول كل شيء ثبت لله قل يليق بجلاله، لا الضحك يمكن الضحك يقال حتى في الأمور المخلوقة، يقول مثلا الدنيا ضاحكة الله إذا اجتهد ضاحكه الضرور، ما هو بلازم الضحك إن الإنسان إنه يفسد بأنيابه، لا ما هو بلازم.
أنا أقول إن القاعدة
هي صفة نقص، النفس من حيث معناها الحقيقي صفة نقص ولا يليق بالله، لكن الإخوان يقول وراء ما نثبت النفس نقول لا يشبه نفس المخلوقين، ما يمكن، لا ما دام الحديث الآن محتمل لمعنى صحيح ومعنى غير صحيح. لو قال إن الله يتنفس كذا، لو قال إن الله يتنفس قلنا نعم يجب أن نثبت أنه يتنفس ولكن يليق به، لكن قال نفس الرحمن من قبل اليمن، فعندنا أولا النفس معنى النفس الحقيقي لا يليق بالله، ثم تعقيده من قبل اليمن أيضا يدل على أنه ليس من الله عز وجل. نعم.
لا يخالف قبل اليمن.
نعم. اللي هو ما احنا قلناها بالاول، قلنا ان الله صمد احد صمد، والصمد روي عن ابن عباس انه الذي لا جوف له، لا جوف له، والجوف انما يحتاج اليه من يحتاج الى الاكل والشرب، والله عز وجل لا يحتاج الى ذلك. على كل حال الكلام مفتوح عليه على ان هل ان هذا الحديث يدل على اثبات نفس الله لا يماثل نفس المخلوق؟ نقول لا يدل. مثال الثالث الخامس والثالث من أي شيء؟ مما ادعى فيه أهل التعطيل أن أهل السنة والجماعة تأولوا فيه ليحتجوا بذلك على مذهبهم، فيقول لأهل السنة لماذا تؤولون في هذه الأمثلة وتنكرون على التأويل فيما نؤوله؟ فهذا تناقض منكم، فإما أن توافقون على ما أولناه لتطردوا قولكم في التأويل، وإما أن تسكتوا عنا لأنكم فعلتم كفعلنا أولتم، أما أن تسنوا الغارة علينا وتنكروا علينا وتتهمونا بالتحريف وإخراج الكلام عن المراد به وأنتم تفعلون مثل فعلنا، فهذا كناية منكم علينا ومخالف للعدل والإنصاف. واضح؟ سبق لنا خمس ستة أربعة أمثلة. المثال الخامس والسادس قالوا في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ولا أذن من ذلك ولا أثر إلا هو معكم، في سورة الحديد والمجادلة يقول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فقال أهل التأويل إن ظاهر الآية أن الله معنا بذاته، وأنتم تقولون إن الله معنا بعلم، فأخذتم الآية عن ظاهرها وأولتموها، وهذا حجة عليكم لنا في تأويلنا، لأنكم قلتم إنه معنا بعلمه، لأن معنا بذاته لا يمكن أن يكون معنا بذاته حالا في الأرض
وفي كل مكان نقع فيه. وكذلك قوله تعالى في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. قالوا فقوله إلا هو معهم أينما كانوا ظاهره أنه معهم في أمكنتهم. وأنتم يا أهل السنة تقولون إنه معهم بعلم وليس بذاته، فأخرجتم الآية عن ظاهره، فكيف تخرجون ما شئتم من النصوص عن ظاهره ثم تنكرون علينا ما أخرجناه من النصوص عن ظاهره؟ وهل هذا إلا حيث منكم؟ فإما أن توافقون على ما أولنا، وإما أن تسكتوا عنا على الأقل. طيب، إذن وجه كون ذلك من مما لبس به أهل التعطيل أنهم يقولون إن ظاهر الآيتين أنه معنا بذاته في نفس المكان، وأنتم أخرجتموهما عن هذا الظاهر إلى أنه معنا بعلمه، وأن الذي معنا علمه لا نفسه، فهذا إخراج للآية عن ظاهرها. واضح الآن؟ فالجواب، الجواب أن الكلام في آيتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. نحن ما أخرجناها، نقول لهم نحن لم نخرج الآيتين عن ظاهرهما ولا أخرجناهما عن حقيقتهما، ونقول إن الله سبحانه وتعالى معنا على ما يقتضيه ظاهر الله، ولكن نختلف معكم في ظاهر الله. فأنتم تقولون إن ظاهرهما إن ظاهره أنه مع خلقه معية تقتضي أنه مختلط بهم وحال في أمثلته. هذه دعوة من؟ دعوة أهل التعطيل، يقولون إن الله معنا، إن ظاهر الآيتين أن الله معنا مختلط بنا حال في أمثلتنا، كما تقول فلان مع فلان. أين يكون فلان؟ في نفس المكان، يكون في نفس المكان. إذن فظاهر الآيتين الكريمتين أن الله معنا في نفس المكان. يقول هذا هو الظاهر، نحن نقول لهم ليس هذا هو الظاهر، ليس هذا ظاهر الآيتين أبدا. ولهذا نقول هل يقال إن ظاهره أي ظاهر كلام الحقيقة أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمثلتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق دنيا خلقه؟ أي القولين يقال في الآية؟ الثاني قطعا، لأن الله سبحانه وتعالى في نفس الآية في سورة الحديد، الله ذكرها، نعم، في نفس الآية: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وأين العرش؟ فلعله فوق كل المخلوقات، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. لو قلنا معنا في مكاننا لكان الآية يناقض آخرها أولها، لأن أولها يقول استوى على العرش وآخرها يقول وهو معكم. فلو قلنا أنه معنا بذاته في الأرض تناقضت الآية وصار آخرها مناقضا لأولها. لكن نقول الآية تدل على أن الله معنا وإن كان في السماء مستوى على العرش، ولا مانع من أن يكون معنا وهو مستوى على العرش، لأن معية الله سبحانه وتعالى ليست كمعية المخلوق. بل هي معية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تشبه أو لا تماثل معية المخلوق للمخلوق، كما أن علمه ليس كعلم المخلوق وقدرته ليست كقدرة المخلوق، فكذلك معيته ليست كمعية المخلوق. فجائز أن يكون معنا حقيقة هو نفسه وهو في السماء، ولا مانع من ذلك، لأن الله محيط بكل شيء. ولا يمكن أبدا أن تصف الله تعالى أو أن تظن أن صفات الله كصفات المخلوق. ألم تعلم أن الله يقول لكل مصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى عليك، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد مصطفى، إلى آخر الحديث. كم من مصل في العالم يقول هذه الكلمة وصاحبه يقولها بنفس اللحظة؟ نعم كثير كثير. ولنفرض أننا في حرم مكة، كم يقدر الذين في الحرم يصلون؟ لا لا ما يصلون من الذين في الحرم، لا لا، هل يمكن 15؟ نعم في الحج أو في العمرة، المهم إذا امتلأ الحرم، الحرم والأسواق اللي فيه يمكن يبلغ 15. نعم كلهم يقولون الحمد لله رب العالمين، وكلهم يقال لهم حمد معبد. هل يمكن أن يتصور أن يقع هذا من مخلوق؟ لو كان كل واحد يكلم كل اللي يخاطبونه يقدر يكلم اللي يخاطبونه كلهم في لحظة واحدة؟ ما فصفات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوقين أبدا. فإذا قلنا إن الله معنا هو نفسه وهو في السماء فلا مانع، بل هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليه. هذه المعية ما تقتضي أن يكون معنا مختلطا فينا أو حالا في أمثلتنا، كما يقوله حلولية الجهمية. حلولية الجهمية أخطأوا في فهم الآية حيث ظنوا أنه معنا مختلطا بنا، حتى أنهم يقولون إن الله مختلط في الإنسان، مختلط في الحمار، في البهيمة، في كل شيء، وحال في أمكنتنا، وهذا لا شك أنه كفر. لكن على كل حال نقول ليس معنى الآية كما زعم هؤلاء أنه مختلط بالخلق وأنه حال في أمكنتهم، بل إنه سبحانه وتعالى معهم معية حقيقية تقتضي الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك. فعلى هذا هل نحن أخرجنا الآية عن ظاهرها؟ أبدا، لم نخرج الآية عن ظاهرها ولم نتأولها. حتى لو قال قائل إن من السلف من فسر آية المعية بالعلم وقال وهو معهم أي وهو عالم بهم، وهذا لا شك أنه إخراج الله عن ظاهره، لأن هناك فرقا بين قوله وهو معهم وبين قوله وهو عالم بهم، فرق كبير، لأن المعية أشمل دلالة من العلم، فهي تقتضي العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير والتصرف إلى آخره، لا يعني إلى ما لا نهاية له من معاني الربوبية. والعلم معنى خاص. نقول إذا كان بعض السلف فسرها بهذا فقد فسرها ببعض لوازمها، والتفسير باللازم أو بعض اللازم لا يمنع من التفسير بدلالة المطابقة، لأن أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. فهب أنه فسروها بالعلم فإن ذلك لا يقتضي أن يكون إخراج لها عن ظاهرها، لأن العلم من بعض لوازمها، والتفسير باللازم تفسير بمدلول اللفظ، لأن مدلول اللفظ إما أن يكون داخلا في دلالة تضمن أو دلالة المطابقة أو دلالة الالتزام. ثم إنهم هم يخاطبون قوما يقولون إن الله معنا بذاته مختلطا بنا وحالا في ألسنتنا، فيريدون أن يبينوا للناس أن هذا المعنى باطل. وقد أثار إلى ذلك عبد الله بن مبارك رحمه الله حيث قال: لا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض، إنه ها هنا في الأرض. فبين أن المراد بذلك نفي ما ادعوه من كونه معنا في نفس المكان، فإن هذا باطل ولا يمكن أن يقره عقل فضلا عن شرع. فصار احتجاج هؤلاء المعطلة علينا أو أهل التأويل بما فسره بعض السلف من العلم احتجاج أيضا باطل حتى لو فسرناها بالعلم. وجه ذلك أن العلم بعض اللوازم والتفسير باللازم تفسير صحيح، ولكنه لا ينفي التفسير بدلالة المطابقة. وقد صرح شيخ الإسلام تيمية كما سيأتي أظن في هنا في العقيدة الواسطية أن الله سبحانه وتعالى معنا حق على حقيقته، وأنه لا يحتاج إلى تحريف، لكن يصان عن الظنون الكاذبة. قال: ولا ريب أن القول الأول لا يقضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن تحيط به شيء من مخلوق أن يحيط به شيء من مخلوقاته. صحيح، لأنه كيف يقال إن الله معنا في الأرض والله يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ فالذي تكون الأرض كلها قبضته يوم القيامة كيف يمكن أن يكون حالا في مكان منها؟ هذا ممكن ولا لا؟ مستحيل غاية الاستحالة. كل السماوات السبع والأراضين كلها في كف الرحمن فخرج له في كف أحد. وهذا أيضا على سبيل التقرير لا على سبيل الحقيقة والموازنة، فالشأن الله أعظم من ذلك كله، ولا يمكن أن يحيط به أحد عز وجل لا في ذاته ولا في صفاته. ومهما قدرت من غاية فإن الله تعالى أعظم وأجل. يقول: ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. ولهذا نقول إن قوله فيما سبق إن الرجل إذا قال فلان مع فلان اقتضى أن يكون معه في نفس المكان، نقول هذا الذي قلتم ليس في كل استعمال، بل قد يقال فلان مع فلان وبينهما مسافات بعيدة، فيقال فلانة مع زوجها وهو في المشرق وهي في المغرب، ولا لكن مع زوجها يعني أنها لم تطلق. ويقال مثلا الدولة الفلانية مع الدول الشيوعية، مثل كوبا مع الدول الشيوعية، والمكان واحد متباعد جدا. فعلى هذا نقول إن قولكم إن اللغة العربية تقتضي المعية، إن معية الشخص مع الشخص تقتضي اختلاطه مع المكان ليس بصواب، بل المعية في اللغة العربية تدل على على مطلق مقارنة أو مصاحبة، وتختلف في كل موضع بحسبه. تارة تقتضي اختلاط كما لو قلت سببت له لبنا مع ماء أو خرجت له لبنا مع ماء، فهنا اختلاط بلا شك، صب الماء على اللبن يختلط به، ما ينفرد بعض عن بعض. نعم. ولهذا يقول قائل في ذم قوم نزل بهم ضيفا ما أعطوه الضيافة من أول ما قدم، ما أعطوه الضيافة إلا حين أظلم الليل لأجل أن لا يرى ما تقدموه له في الرياض. قال حتى إذا جن الظلام واخترب جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ مذق يعني لبن محروق بماء، هل رأيت الذئب قط؟ أسألكم الآن، رأيتم الذئب؟ وش لونه؟ أسهل ولا لا؟ ما هو أبيض؟ يقول هذا لما تكاثر اللبن عليه صار اللبن مثل لون الذئب. نعم، أي لما كثر الماء، لما صب الماء على اللبن وكثر عليه صار كأنه.
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا المثال الذي المثال الخامس والثالث مما قال أهل التعطيل إن أهل السنة والجماعة خرجوا به عن ظاهر اللفظ، لأن أهل التعطيل زعموا أن ظاهر المعية أن الله معنا مختلطا بنا وفي أمكنتنا. ثم قال تفسيركم لذلك بالعلم إخراج لها عن ظاهرها فيكون تأويلا. نقول إن هذا المعنى الذي ذكرتم أنه ظاهر اللفظ باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فإن السلف كلهم لم يفسر المعية فيما يقصد الاختلاط والمشاركة في المكان أبدا، بل كلهم مجمعون على إنكار ذلك وأنه أمر باطل مستحيل. وما كان مخالفا لإجماع السلف فهو باطل، لأنه يكون قولا محدثا، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثانيا أنه مناف لعلو الله، لأنك إذا قلت إن الله معك في المكان وأنت في المسجد مثلا فيكون الله على زعمه كيف؟ في المسجد. المسجد هو عالي ولا غير عالي؟ غير عالي. فأنت إذا فسرت المعية لأن الله تعالى معنا في الأرض في أمكنتنا فهذا ينافي علو الله عز وجل. علو الله ثابت في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، أليس كذلك؟ وقد مر علينا هذا، وقررنا هذه الأدلة وبينا وجه دلالتها. إذا كان العلو الثابت في هذه الأدلة الخمسة ينافيه القول بأن الله معنا في الأرض، نعم، كان القول بأن الله معنا في الأرض باطلا بمقتضى بمقتضى هذه الأدلة، بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ولهذا نقول وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. في القاعدة المفيدة، ما كان ثابتا، ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. العلو ينافي القول بأن الله معنا في الأرض، ووجه المنافاة واضح. العلو ثابت لماذا؟ في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. إذن كون الله في الأرض باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهذا واضح، لأن الشيء المناقض للشيء إذا ثبت بدليل فإن بطلان ذلك المنافي المناقض يكون بهذا الدليل الذي ثبت به المناقض. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلق بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلام. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله عز وجل، أنه أي تفسير المعية بالاختلاف والحلول مستلزم لوازم باطلة لا تليق بالله. مثال ذلك إذا كان الإنسان في مكان القدر كالحمام، وقلنا إن معنى كونه معنى أنه في مكانه يلزم أن الله تعالى يكون في هذه الأماكن القذرة والعياذ بالله تعالى الله، وهذه هذا لازم من أفضل اللوازم، ومعلوم أن بطلان لازم يدل على بطلان الملزوم ضرورة، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول هذا ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فاللغة العربية لا تقتضي أن يكون الله تعالى معنا في الأرض، فضلا عن أن تكون تستلزم ذلك، وهم يقولون إنها تستلزم ذلك، ومن أجل هذا رمونا بأننا مؤولة نؤول نصوص المعين. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. انتبه لقوله مع خلقه معية تقتضي أن يكون، لتعرف الفرق بين المقتضي والمقتضى، فالعلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير هذه ليست هي المعية ولكنها من مقتضيات المعية، والمقتضى غير المقتضي. فإذا كان الله معنا اقتضى أن يكون عالما بنا، سميعا لأقوالنا، بصيرا بأفعالنا، قديرا علينا، له السلطة الكاملة والتدبير والتصرف. أما المعية حقا فقد سبق لنا أنها معية تليق به سبحانه وتعالى، وهي لا تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون معنا في الأرض. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون باطل ظاهر القرآن أبدا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية صفحة 103 من 5 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل، إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. يقول كان جل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية، ولم يقل على أن هذه المعية، بل قال حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليهم، عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من ندوة ثلاثة الله ورابعهم، إلى قوله وهو معهم أينما كانوا الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، وهذه معية خاصة. إذن فالمعية تختلف أحكامها ومقتضياتها بحسب ما تضاف إليه. فالعامة مقتضاها إيه؟ الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا. والخاصة مقتضاها مع الإحاطة النصر والتأييد. إذن فالمعية تختلف أحكامها ومقتضياتها بحسب ما تضاف إليه. فالعامة مقتضاها إيه؟ الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا. والخاصة مقتضاها مع الإحاطة النصر والتأييد. ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. وهذا رد واضح على أهل التعطيل الذين يقولون أن ظاهرها أن الله مختلط بالخلق، وأن صرفها عن هذا الظاهر تأويل، فأنتم يا أهل السنة قد أولتم. طيب، هنا يقول مالك رحمه الله: إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين. ما الفرق بين التقديرين؟ الفرق بينهما أنه على التقدير الأول تكون دلالتها في كل موضع دلالة مستقلة لا يشاركها فيها الموضع الآخر، وأما على التقدير الثاني فتكون مشتركة في المواضع بين في أصل المعنى، ويمتاز كل شيء بما يختص به. فالمعية مثلا إذا قلت الله تعالى مع المتقين، وقلت هذا الرجل مع صاحبه، هل نقول إن المعية هنا واحدة في الأصل ولكن تمتاز معية الله بمزايا لا توجد في معية المخلوق، وتمتاز معية المخلوق بمزايا لا توجد في معية الله؟ أو نقول إن معية الله لها معنى مستقل لا تشاركها فيه معية المخلوق إطلاقا؟ يقول المؤلف: على التقديرين لا تدل الآية على أن الله مختلط بالخلق، لأن مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الإضافات، يرى بعض أهل العلم أنها من مشتركة من باب الاشتراك اللفظي، ويرى آخرون أنها غير مشتركة، ليست من الألفاظ المشتركة، بل هي متواطئة لكن تتميز دلالتها بحسب ما تضاف إليه. وهذا القول الثاني هو الصحيح، إلا أني لا أدري هل فهمتم الفرق بين هذا القول والقول الذي قبله. طيب، يقول بعض العلماء إن مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الإضافات إنها من باب المشترك اشتراكا لفظيا، بحيث لا تتفق أفراده في معنى من المعاني. ويقول آخرون بل هي من باب المتواطئ، يعني الذي اتفقت أفراده في أصل المعنى لكن تختلف بحسب ما تضاف إليه. فنمثل أولا للمشترك اللفظي حتى تعرف الفرق بينه وبين المعنى الثاني. المشترك اللفظي: كلمة عين تقال للعين الجارية للماء، وتقال للذهب يسمى عينا، وتقال للشمع تسمى عينا، وتقال أيضا للعين الباصرة تسمى عينا. تجدون هذه الأشياء الأربعة اتفقت كلها في أنها تسمى عين، هل بينها معنى جامع مشترك ولا لا؟ أو كل واحد مستقل عن الآخر؟ كل واحد مستقل. فالشمس لا ترتبط مع العين الجارية بمعنى من المعاني، ولا مع العين الباصرة بمعنى من المعاني. فالاشتراك إذا لفظي ولا معنوي؟ لفظ، اشتركت في اللفظ لكن في المعنى متباين تماما. طيب كلمة المعية الآن هل هي من باب المشترك اشتراكا لفظيا، بمعنى أن معية الله لا يمكن أن تشارك معية المخلوق ولا في أصل المعنى؟ يرى بعض العلماء هذا، وأن كل ما أضيف إلى الله مما له مسمى في المخلوق فهو من باب الاشتراك اللفظ، من باب الاشتراك اللفظ، ولا تتفق في أي في أصل المعنى أبدا مع ما يختص بالمخلوق. ويرى آخرون أنها من باب اللفظ المتواطئ، المتواطئ يعني المتفق، لكنها متفقة في أصل المعنى، مختلفة في حقيقته وكيفيته بحسب ما تضاف إليه. فيقول مثلا المعية بالنسبة للمخلوق والخالق مشتركة في أصل المعنى، متفقة في أصل المعنى، وهو المصاحبة والمقارنة، لكن تختلف بحسب الإضافة. فالمعية المضافة إلى الله ليست المعية المضافة للمخلوق. كما نقول مثلا السمع المخلوق سمع ولله سمع، هل نقول إن سمع الله متميز تماما عن سمع المخلوق بحيث لا يشاركه في أصل المعنى، أو نقول هو مشارك له في أصل المعنى لكن يختلف؟ الثاني هو الأصح، ولهذا صحح ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى الحموية أن الصحيح أنها من المتواطئ لكنها نوع خاص منه لا تتساوى أفراده. طيب يقول رحمه الله ثم قال ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون آيات الرب عز وجل مختلفة عند الخلق أن الله ذكر في آيات مجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلف بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديث فقد ذكر الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، فتلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، ولا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 142 من 3 من مجموع الفتاوى ابن القاسم في فصل الكلام عن المعية، قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصام عن الظنون الكاذبة. وقال في الفتوى الحموية صفحة 102-103 من 5 من المجموع المذكور وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقفل اتباع الحق وأعرض عن تعريف الكلم عن تحريف الكلم عن مواضعه وللحال في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله هو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والله فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وأعلم أن تفسير المعية بظاهرها إلى آخر. المهم أن أقلنا في ذلك لأن هذه المسألة لذنب عليها أهل التعطيل فيقولون إنكم أخذتموها عن ظاهرها لأنكم فسرتموها بالعلم ونحو ذلك. مؤلف رحمه الله وأعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله عز وجل. سبق لنا أن معية راجع خلقه حقيقة وليس فيها مجال، فهي حقيقة لكنها معية تليق بالله كسائر الصفات، فهي وإن اشتركت مع معية المخلوق في أصل المعنى وهو المصاحبة والمقارنة لكنها لا تماثل معية المخلوق، كما أن علم الله مشترك أو مشترك مع علم المخلوق في أصل المعنى ولكن تختلف، بل وجود الله مشترك مع وجود المخلوق في أصل المعنى ولكن يختلف. وقد سبق لنا هل هذا أو هل مثل هذه الألفاظ من باب المشترك اللفظي أم من باب المتواطئ ولكن تختلف بحسب الإضافات، وقلنا إن الصحيح أنها من باب المتواطئ ولكن تختلف بحسب الإضافات، وذلك أن الاشتراك اللفظي لا ينطبق عليها لأن الاشتراك اللفظي لا يتفق فيه المشتركان في أي معنى من المعاني أو في أي وجه من الوجود. هل في كذلك يا ياسر؟ ها؟ طيب، هل إثباتنا لمعية الله على حقيقتها ينافي ما ثبت من علوه؟ الجواب لا، وذلك من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وقد سبق في آية الحديث أن الله تعالى استوى على العرش وأنه مع خلقه، فإذا كان كذلك أي أن الله جمع بينهما فإنه لا يمكن أن يكون بينهما تناقض أبدا، لأن ما جمع الله بينه معناه أن الجمع بينهما ممكن غير محال، والمتناقضان الجمع بينهما محال. فإذا نقول بمجرد أن الله جمع بين العلو والمعية لنفسه فإننا نعلم علم اليقين أنه لا تناقض بينهما، لأن القرآن لا يدل على محال. قال وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك تتدبر، هذه قاعدة مهمة جدا، ونرجفها أيضا بقاعدة أخرى لا تعلق لها في هذا البحث لكن مهمة أيضا. كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فاعلم أن هذا الظن خطأ، فاعلم أن هذا الظن خطأ بلا شك، لأن نقول التناقض مستحيل أن يجتمع المتناقضان فيه، وما جمع الله بينهما فإنه لا يستحيل أن الجمع بينهما فلا تناقض. فكل شيء تظن فيه التناقض في كتاب الله فاعلم أن هذا الظن خطأ، هذه قاعدة. قاعدة الثانية كل شيء من الواقع تظن أن القرآن يخالفه فهو ظن خطأ. أعرف مثال ذلك، قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطح؟ قال قائل كيف سطح ونحن نشاهد الأرض الآن أنها كروية وليس عندنا في ذلك إشكال أبدا؟ فالقرآن إذن يناقض الواقع، يقول هذا مستحيل، مستحيل أن القرآن يناقض الواقع أبدا، واضح؟ طيب، قال الله تعالى تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال وجعل القمر فيهن نورا في السماوات السبع. ونحن نعلم الآن أن أهل الأرض وصلوا إلى القمر بدون أن ينال لهم شيء، مع أن الذي يقرب من السماء وش صار؟ السهم التي تحرقه، كما قال الله تعالى عن الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أسفل الخلق ومعه أسفل الملائكة، ما استطاع أن يدخل السماء إلا بعد استئذان وإذن. إذن كون القمر في السماء يخالف الواقع، فهل نكذب الواقع أم ماذا نصنع؟ نقول الواقع لا يمكن تكذيبه، ولو أن أحدا كذب الواقع على أن ظاهر القرآن يخالفه لكان أكبر مسيء إلى القرآن، ولا لا؟ لأن الكفار يكون هذا القرآن يخالف الواقع، ما يمكن. إذن القرآن كاذب لأن الواقع ما يكذب. القرآن الذي يخالفه إذا كان الواقع لا يكذب يكون القرآن هو الكاذب، وحينئذ يكون الذي يقول ذلك مسيئا إلى القرآن وإلى الإسلام أعظم إساءة وهو لا يدري. طيب ماذا نقول عن الآية الأولى وإلى الأرض كيف سطحت، مع أن الواقع أنها كروية لا إشكال فيه؟ يعني نقول لا يمكن أن يكون المراد بالآية ما فهمت من أن الأرض الآن ممدودة ولكنها سطحت، أي جعلت كالسطح باعتبار مصالح الخلق. كل الناس في منطقتهم يعتقدون أن الأرض مسطحة لأنها كبيرة الحجم، وكرويتها لا تبين إلا بقدر كبير، فهو إذن مسطح. ونقول له اقرأ إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. متى يكون هذا؟ يوم القيامة. قال إذا الأرض مدت، الآن هي غير ممدودة إذن فهي مطوية مكورة، وحينئذ يتبين لنا أن القرآن لا يخالف الواقع. طيب، وكذلك بالنسبة للقمر نقول إن الله جعل في السماء أي في العلو، تبارك الذي جعل في السماء أي في العلو، ولا يلزم أن يكون العلو هو السماء ذات الأجرام. وجعل فيهن، وجعل القمر فيهن نورا. بعض العلماء يقول إن القمر له وجهان، وجه إلى الأرض فيه نور وجه إلى السماء فيه نور، فهو ينور على السماء وينور على الأرض، فيكون نورا في السماء ونورا في الأرض. وبعض العلماء يقول فيهن أي في جهتهن، فيهن أي في جهتهن أي في جهة العلو. على كل حال هاتان قاعدتان مهمتان، وهما أن القرآن لا يمكن أن يقع فيه التناقض، فإن ترى لك أن فيه تناقضا فإن ظننت أن فيه تناقضا فالظن خطأ. ثانيا، القرآن لا يمكن أن يخالف الواقع، فإن ظننت أنه يخالف الواقع فالظن خطأ. قيل إن عاجب في المسألة الأخيرة يبقى عندنا كيف الخطأ، هل هو في الواقع أو في مخالفة القرآن له؟ ها؟ أي نعم، في مخالفة القرآن له ما يمكن يخالفه، لكن قد تظن أن الواقع يخالفه وهو في الواقع لا يخالفه، فحينئذ يكون هذا الظن الخاطئ. نعم، ذاتية؟ لا، كيف؟ هي ذاتية لكنها ليست في الأرض كما يقول أهل الاختلاط. خيوط، يقول هو نفسه معنا لكنه في السماء. نعم.
ما يوجد عدم الموجود؟
حتى النزول إلى السماء الدنيا يقول أنه ينزل بذاته كما قال العلماء أيضا، ولكن هذا النزول ليس كنزول المخلوق أنه إذا نزل يخلو منه العرش أو يكون شيء من السماوات فوقه، وعلينا أن نؤمن بهذا ولا نتعرض لهذه التقديرات. يعني هذه التقديرات ما حدثت إلا أخيرا، والمسلمون في عهد الصحابة رضي الله عنهم أخذوا القرآن بظاهره وتركوا هذه التقديرات، ما قالوا يخلو منه العرش أو لا يخلو، ولا قالوا إنه معنا يكون في الأرض، لأنهم عرفوا أنه منزه عن ذلك. فالواجب علينا أن نأخذ القرآن بظاهره. الإمام أحمد أنكر على ابنه عبد الله مسألة دون هذا، لما قال له عبد الله يا أبتي إن الرسول يقول في رمضان تصفد الشياطين، ونحن نرى الإنسان يسرع يسرعه الشيطان، كيف هذا؟ فقال له أعرض عن هذا، هكذا جاء الحديث. يعني نهاه أن يعارض الحديث بالواقع، ما راح وليس أول الحديث ليوافق الواقع، قال أعرض عن هذا هكذا جاء الحديث. وهذا الواجب علينا يا أخواني، الواجب علينا فيما جاءت بالنصوص في أمور لا ندركها نحن أن نسلم، نقول سمعنا وآمنا وصدقنا. كل واحد يقول لماذا ولماذا، يعني مثل ما قال بعض الأخوان الآن، بعض الناس بعد أن تفتح العلم الكوني قالوا إذا كان الله ينزل إلى السماء الدنيا في لبك الليلة لازم أن يكون دائما في السماء الدنيا، لأن الثلث لا يزال في السماء الدنيا. نقول اعرض عن هذا يا أخي، لا تقدر هذا الشيء، أنت ما دام الثلث عندك فأنت فالنزول حاصل، وإذا طلع الفجر انتهى النزول، هكذا قل هكذا وأؤمن بالله. هكذا أيضا كل شيء أضافه الله لنفسه فاعلم أنه مضاف إلى نفسه حقيقة، ولا يحتاج أن نقول بذاته، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم في مقصود الصواعق، فكل ما أضافه الله إلى نفسه فهو يعني به نفسه، ولا يحتاج أن نقول بذاته، إلا إذا أوجئنا إلى ذلك مثل يجي واحد جادني وينزل للسماء الدنيا يعني ينزل أمره، نقول لا ينزل بذاته، ولا كان المفروض أن لا نقول بذاته أيضا. ولهذا أنكر بعض العلماء الذين يعني يتحفرون تحفرا كاملا، أنكروا على العلماء الآخرين من أهل السنة أن قالوا إنه ينزل بذاته، قال لا تقول بذاته، ما قاله الرسول، استوى على العرش، نعم صرح بعض العلماء بالقول أنه استوى بذاته على العرش، وقال آخرون من المتحفظين قال لا تقل بذاته، الله ما قال بذاته. فيقول ابن القيم هذا خطأ، كل شيء أضافه الله إلى نفسه فإنما هو إلى ذاته، ولا حاجة أن يقول أن يذكر الذات لأن هذا معروف. ولهذا لم نقل خلق السماوات بذاته، خلق الأرض بذاته، أنزل المطر بذاته، ما حاجة، لأن معروف أن الشيء إذا أضيف إلى الشيء فهو إلى نفس الشيء، وهو معكم كذلك مثل هذا الشيء، يقول هو معكم نفسه سبحانه وتعالى معنا، لكن لا نقول إنه معنا في الأرض مختلقا بنا فإن هذا كفر، ولكن نقول هو على عرشه وهو معنا حقيقة. وفيه كان الحمد لله. نعم. لا التناقض هو أبلغ، لأن الاختلاف قد يمكن الجمع فتكون يختلف من وجه دون آخر، والمراد بقوله تعالى لوجد فيه اختلافا كثيرا ما يشمل هذا، أما الاختلاف الظاهري الذي يمكن الجمع فهذا لا يسمى اختلاف الحقيقي، يوجد في القرآن أشياء ظاهرها اختلاف، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تجرى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ومع ذلك يقولون والله ربنا ما كنا مشركين فيكتمون الله، فهذا ظاهرها الاختلاف، لكن يمكن الجمع بينها فيزول هذا الاختلاف. المنفى لها التناقض أنه لا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فليس بتناقض حتى وإن كان ظاهر الاختلاف. ولهذا أحيانا يعد العلماء يقول ظاهره التعارض، ظاهره التعارض، نعم
ما في أصول فقه الآن، ترى الآن ما بقى إلا 13 دقيقة، ما في محامي، من نبي على المحامي؟ ها أنت؟ يلا بذاته في كل مكان بذاته، وأن الله مع الخلق في نفس أمكنته، ولا نقول إنه عالم فوق السماوات، بل نقول إنه مع الخلق وليس عاليا بذاته، فينكرون العلو ويثبتون معية الاختلاط. وهؤلاء آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، آمنوا بالمعية على وجه أيضا لا ليس مرادا، لأن معية الله لخلقه ما أراد الله بها أنه معه في الأرض أبدا، ولا يمكن أن يكون هذا مراده، لأن هذا باطل لا يليق بالله، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا باطلا. لكن مع ذلك فهموا هذا الفهم وأثبتوه والعياذ بالله. نعم.
يقولون إن معية الله لخلقه اقتضاها أن يكون معه في الأرض، لا أثبوت جنوده فوق الأرض، فترى هذا شرك الإسلام في الوثنية شرك بكل التأثير وكل الخالق من جموع الإسلام.
عن بعض الطوائف، عن بعض الطوائف. إذن عن بعض الطوائف، عن بعض الطوائف تابع الفتاوي من مجموعة الفتاوي عن بعض الطوائف. شوف الآن مذهب هؤلاء يختلف عن مذهب الذين قبله وعن مذهب السلف، يقول إن الله بذاته في الأرض وبذاته فوق السماء، بذاته فوق السماء يوافقون أهل السنة والجماعة، ويخالفون الجهمية، حلوية الجهمية، لأن يقول الله ليس بذاته فوق السماء، بذاته في الأرض يوافقون الجهمية ويخالفون السلف، لأن السلف لا يقول إنه بذاته في الأرض، فلا تظن أن هذا المذهب هو مذهب لا السلف ولا مذهب هؤلاء الجهمية، والفرق بينهم كما عرف. الجهمية يقولون الله بذاته في الأرض ولا يقول إنه في السماء، لأنهم ينكرون العلوم. هؤلاء يقولون إن الله بذاته في الأرض كما قال الجهمية، ولكن هو بذاته في السماء، خلافا لمن؟ للجهمية. طيب، يقولون إن الله بذاته في السماء فيوافقون أهل السنة، ويقولون إنه بذاته في الأرض فيخالفون أهل السنة. فهؤلاء أخذوا من هؤلاء وهؤلاء، وزعموا أنهم هم الذين معهم ظاهر الكتاب والسنة. طيب، وقد زعم هؤلاء
أنهم أخذوا بظاهر نصوص سنة في العلوم، وكذبوا في ذلك أضلوا في نصوص اللهية لا تقتضي،
لا فضلوا فإن نصوص اللهية
لا تقتضي ما ادعوه من الخير، لأنهم باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطل.
واضح؟ لأن كون الله معنا في الأرض هذا باطل، ما فيها شيء، ولا يمكن أن يكون الله كذلك، لأن هذا كما مر علينا كثيرا مخالف لظاهر القرآن والسنة وإجماع السلف، ويقتضي أحد أمرين، إما التجزئة تجزئة وإما التعدي. التجزئة بأن يقال الله جزءه هنا وجزءه هنا وجزءه هناك، وإلا التعدي إذا قلت كل الله في هذا المكان وكل الله في المكان الثاني وكل الله في المكان الثالث، معنى هذا أنه يلزم التعدد، فالقائل بهذا يلزمه أحد أمرين ولا بد، إما أن يقول بتجزؤ الله سبحانه وتعالى، وإما أن يقول بتعدد الله، وكل هذا باطل. فدعواهم أنهم أخذوا بظاهر الكتاب والسنة يقول هذه دعوة باطلة. تدرون لماذا قالوا أخذوا بالظاهر؟ قال وهو معكم، هو من؟ الله معكم، أجلها على ظاهرها يكون في الأرض، يكون في الأرض،
استوى على العرش، من اللي استوى؟ هو. إذن أجلها على ظاهرها يكون الله في العلو، فيكون الله في السماء ويكون الله في الأرض. عرفتم؟ أهل السنة وجماعة يقول هذا ليس بصواب، لأنه لا يلزم من المعية أن يكون في الأرض، إذ أن الشيء يكون عاليا ويقال في اللغة العربية إنه معنا. العرب يقولون إن القمر معنا والنجم والقطب معنا أو الجدي معنا أو السهيل معنا أو الثريا معنا وهي في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا ولا أحد ينكر هذا التعبير. فنقول إن الله معنا وإن كان في السماء، ولا نقول إنه يلزم أن يكون معنا في الأرض. والمعية أيضا تأتي لمعاني متعددة بحسب الإضافات. يقال مثلا فلان معه زوجته، يعني في عصمة، حتى لو كان هو في الشرق وهي في الغرب، أليس كذلك؟ ويقال القائد مع الجند في الميدان إذا كان محيطا بهم ويدري عن تصرفاتهم، وإن كان في غرفة القيادة بعيدا عن الميدان. فالمعية معناها أوسع مما ظن هؤلاء، أنه لا بد أن يكون مختلطا في المكان، وهذا معنى باطل لا أحد يعتقد في الله أبدا. نعم.
يعلم أن تفسير السورة المعين لله تعالى لخلقه بأنه ما أهو بعلمه لا يقتضي الاستشراف على شيء، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته به سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا، ونحو ذلك من معاني الربوبيته. تنبيه آخر، أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوع دلالته على ذلك فتارة بلفظ العلو وتوقية الاستواء والاستواء على الأرض، وقوله في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده الرحمن على الأرض استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض.
أظن لا حاجة إلى إعادة شرح قوله أأمنتم من في السماء، والوهم الذي قد يرد على القلب في هذه الآية أن يتوهم الإنسان أن كونه في السماء يستلزم أن السماء تقله وأنها أوسع منه محيطة به، وهذا ليس بصواب، هذا وهم باطل. وذكرنا أن العلماء أجابوا عن هذا الوهم فقالوا إن أن نجعل في بمعنى على كما جاءت به في مواضع، مثل قوله قل فيه في الأرض أي على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، أأمنتم من في السماء أي من على السماء. تمام. وجه آخر، يجعلون السماء بمعنى العلو ويجعلون فيه للظرفية، فيكون في السماء أي في العلو. نطالب هؤلاء ونقول ايتوا بدليل على أن السماء تأتي بمعنى العلو حتى نقبل تأويلكم. يأتون بدليل، يقول الله تعالى أنزل من السماء ماء، والسماء هنا بمعنى العلو، بدليل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وصرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. والماء ينزل من السحاب، ومع هذا قال بين السماء والأرض، فدل ذلك على أن السماء تأتي بمعنى العلو، فيكون معنى قول في السماء أي في العلو، فالله تعالى في العلو الأعلى ولا يحيط به شيء من المخلوقات، لأن ما فوق المخلوقات عدم، الذي فوق المخلوقات عدم، والعدم ليس بشيء حتى يكون محيطا بالله. ولهذا نقول في السماء أي في العلو، ويزول الإشكال الذي يتوهمه الإنسان. فإن قلت كيف تجمع
بين هذا وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. أفلا تدل الآيتان على أن الله كائن في السماوات وفي الأرض جميعا؟ الجواب عن ذلك أن نقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أن ألوهيته في السماء والأرض، يعني مألوه من أهل السماء ومن أهل الأرض. ونظير ذلك من الكلام أن تقول فلان أمير في المدينة وأمير في مكة، مع أنه في مكة مثلا، ساكن في مكة أو في المدينة وليس ساكن فيهما جميعا. إذن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، أما هو ذاته فهو في السماء. وكذلك نقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المألوه في السماوات وفي الأرض، لأن إله بمعنى مألوه، فهو المألوه في السماوات وفي الأرض. أو نقول جواب آخر وهو الله في السماوات قف، ثم استأنف وقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فكونه في السماء لا يمنع أن يعلم سركم وجهركم في الأرض. وعلى كل حال فلدينا بارك الله فيكم آيات محكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ويردون المتشابه إلى المحكم، فيقول هذه الآيات المتشابهات أنزلها الله سبحانه وتعالى هكذا متشابهة ابتلاء وامتحانا، لأن الذي في قلبه زيغ يتبع المتشابه ليشكك الناس في دينه، والمؤمنون لا يتبعون المتشابه، يقولون كل من عند الله ولا تناقض فيه، ويحملون المتشابه على المحكم فيكون الجميع محكما. طيب الآن تنوعت الأدلة بالنسبة للعلو، العلو الفوقية، الاستواء على العرش، كونه في السماء، أربعة أنواع. هنا نقبل هذا. نعم.